بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما يحرم من الرضاعة. باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، أو باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أريد على ابنة حمزة رضي الله تعالى عنهما، فقال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم، وفي لفظ من النسب. قال: متفق عليه. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. قال: رواه الجماعة، ولفظ ابن ماجه من النسب. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أفلح أخا القعيس أنكم أخا أبي القعيس. النسخة اللي عندنا أخا القعيس. قال: أن أفلح أخا أبي القعيس قد جاء يستأذن عليها. أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها، وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب. قالت: فأبيت أن آذن له. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخبرته بالذي صنعته، فأمرني أن آذن له. قال: رواه الجماعة. قال: وعن الإمام علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب. قال: رواه أحمد والترمذي وصححه. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يسوق الأحاديث والآثار المتعلقة بأحكام الرضاع، وكان آخر ما انتهينا إليه في الباب السابق هو مسألة رضاع الكبير، وعرفنا أن أهل العلم اختلفوا في ذلك، فالجمهور على أن الرضاع لا يكون إلا في الحولين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما فتق الأمعاء. قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام. وقوله في الثدي يعني في زمن الثدي، وزمن الثدي لا يكون إلا في الحولين، وهكذا في قوله لا رضاع إلا ما كان في الحولين، فقد تتابعت الأحاديث في تحديد زمن الرضاع بالحولين. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الرضاع بالنسبة للكبير ولم يحددوا له زمنا، آخذين بعمومات النصوص فقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضانكم، وكقوله وأخواتكم من الرضاعة، وجل استنادهم على حديث سهلة بنت سهل أو بنت سهيل رضي الله تعالى عنها وإذن النبي صلى الله عليه وسلم لها في رضاع سالم، في إرضاع سالم مولى أبي حذيفة يوم أن كان مولا لهم بعد أن كان ابنا، فقد تبنوه في أول الأمر، ولما نزلت آية النهي عن التبني دعي بمولى أبي حذيفة، وكان يدخل عليها إلا أنها رأت في وجه أبي حذيفة الكراهية من ذلك، وهم هي وأبو حذيفة لا يستغنون عن خدمة سالم، لذلك الحمد لله، لذلك طلبت من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يفتيها فيما تصنع في أمر سالم، فقال لها صلى الله عليه وسلم أرضعيه 5 رضعات تحرمين عليه، فكان هذا هو حجتها في إرضاعه وفي تحريمه عليها ودخوله عليها. لكن جماهير أهل العلم حملوا هذا الحديث على الخصوصية وقالوا هو خاص بسالم لا يتعداه إلى غيره، وقد فهم ذلك سائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا عائشة رضي الله عنها. ولذا ذهب بعض أهل العلم إلى جواز رضاع الكبير، وأن حرمة رضاع الكبير من الرضاع تسري، وهو مذهب ذهب إليه الإمام ابن حزم، وقوى هذا الرأي شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله، لكنهم لم يطلقوه كما أطلقه ابن حزم وكما نقل عن عائشة رضي الله عنها، وإنما قيدوه بالحاجة وقيدوه بالاحتياج، ولذلك قالوا إن الكبير إذا احتيج إليه وكان لابد من دخوله على النساء فيجوز إرضاعه 5 رضعات ليدخل على من تحرم عليه من النساء بعد الرضاع، لكن الجمهور على أن هذا الحكم خاص، وبالتالي أبقوا سائر الأحاديث على عمومها ولم يجري بينها تخصيص لعمومها، فحملوا الأحاديث التي تدل على تحديد زمن الرضاع بعامين أو بفترة الرضاع أو بما قبل الفطام، كل ذلك بقي على عمومه ولا يشغب عليه حديث سالم، لأن حديث سالم رضي الله تعالى عنه كان لحالة خاصة لا يقاس عليها. ولا عتق، لأنه كان مولا يعني عبدا لامرأة من الأنصار، وهؤلاء تبنوه. كنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على شرح أحاديث الباب السابق، وهو قوله لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، قال أي سلك فيها، فتق الأمعاء يعني سلك فيها وشقها ومشى فيها. قال والفتق الشق، والأمعاء جمع المعي بفتح الميم وكسرها، إما يقال معي معي أو معي. قوله في الثدي، لأن الحديث لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، قال فالمراد بقوله في الثدي أو في زمن الثدي. قال وهو لغة معروفة، فإن العرب تقول مات فلان في الثدي أي في زمن الرضاع قبل الفطام، كما وقع التصريح بذلك في آخر الحديث. قوله انظرنا من إخوانكم، هذا الحديث هو جزء من حديث عائشة رضي الله عنها أنه دخل عليها رجل هو أخوها من الرضاع، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه فقالت هو أخي من الرضاع، فقال انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة، أي فإنما يثبت تحريم الرضاعة إذا كان في زمن المجاعة، يعني في فترة الصغر وفي زمن الصغر، هذا معنى قوله فإنما الرضاعة من المجاعة. قال هو تعليل للباعث على إمعان النظر والتفكر بأن الرضاعة التي تثبت بها الحرمة هي حيث يكون الرضيع طفلا يسد اللبن جوعته، فإن كان كبيرا فلا أثر للتحريم، وأما من كان يأكل ويشرب فرضاعه لا عن مجاعة، لأن في الطعام والشراب ما يسد جوعته، بخلاف الطفل الذي لا يأكل الطعام، أي فإن اللبن يسد جوعته. قال ومثل هذا المعنى حديث لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحمة. قال فإن إنشار العظم وإنبات اللحم إنما يكون لمن كان غذاؤه اللبن، أي هو الذي يؤثر على بنية الطفل، لأنه إذا أخذ وتناول الطعام كان الطعام هو المؤثر. قال وقد احتج بهذه الأحاديث من قال إن رضاع الكبير لا يقتضي التحريم مطلقا، وهم الجمهور كما تقدم. نعم. نعم. وأجاب القائل بأن رضاع الكبير يقتضي التحريم مطلقا، وهم من تقدم ذكره عن هذه الأحاديث، يعني القائلون بأن الكبير يؤثر الرضاع فيه، وقد عرفنا من قال بذلك. قال أجابوا عن هذه الأحاديث بإجابات، وأجاب القائلون بأن رضاع الكبير يقتضي التحريم مطلقا، وهم من تقدم ذكره عن هذه الأحاديث، فقالوا أما حديث لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، فأجابوا عنه بأنه منقطع، يعني والمنقطع لا يصلح للاحتجاج. قال كما تقدم، يعني قول من طعن في الحديث، لكن الشوكاني رحمه الله يقول ولا يخفى أن تصريح الترمذي والحاكم لهذا الحديث يدفع علة الانقطاع، فإنهما لا يصححان ما كان منقطعا إلا وقد صح لهما اتصاله لما تقرر في علم الاصطلاح المصطلح أو في علم الاصطلاح أن المنقطع من قسم الضعيف. ولو كان الحديث كما قالوا منقطع لكانت لهم الحجة، ولو كان الحديث كما قالوا لما رد الإمام الشوكاني هذا الرد وهذه الإجابة، خصوصا إذا وضعنا في الحسبان أن الإمام الشوكاني يرى رأي من قال بجواز رضاع الكبير وإن كان قد قيده عند الحاجة. قال: وأجابوا عن حديث لا رضاع إلا ما كان في الحولين بأنه موقوف، يعني على ابن عباس رضي الله عنهما، والجواب أن مثل هذا الموقوف له حكم الرفع لأن فيه تحريم وتحليل، والتحريم والتحليل لا مجال للرأي فيه. قال: بأنه موقوف كما تقدم، ولا حجة في الموقوف، وبما تقدم من اشتهار الهيثم بن جميل بالغلط وهو المنفرد برفعه، لكن هذه الدعوى لم تسلم، فإن الهيثم بن جميل وثقه أهل العلم، وما داموا قد حكموا عليه بأنه ثقة فزيادته مقبولة. قال: وبما تقدم من اشتهار الهيثم بن جميل بالغلط وهو المنفرد برفعه، ولا يخفى أن الرفع زيادة، يعني زيادة ثقة يجب المصير إليها على ما ذهب إليه أئمة الوصول وبعض أئمة الحديث، إذا كانت ثابتة يعني هذه الزيادة عن طريق أو من طريق ثقة، وهو الحال، فالهيثم ثقة كما قاله الدارقطني مع كونه مؤيدا بحديث جابر المذكور، وهو ما حديث جابر؟ قال: لا رضاع بعد فصال ولا يتمى بعد احتلام، فهذا له ما يؤيده وهو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: أجابوا عن حديث جابر فإنما الرضاعة من المجاعة بأن شرب الكبير يؤثر في دفع مجاعته قطعا كما يؤثر في دفع مجاعة الصغير أو قريبا منه، لكن يقال أنه ليس هو الغذاء المعتمد، الغذاء الذي يعتمد عليه. وأورد عليهم أن الأمر إذا كان كما ذكرتم من استواء الكبير والصغير فما الفائدة في الحديث، حيث قال: لا يحرم من الرضاع إلا إيه؟ إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وتخلصوا عن ذلك بأن فائدته إبطال تعلق التحريم بالقطرة من اللبن والمص التي لا تغني عن جوع أو لا تغني من جوع. قال: ولا يخفى ما في هذا من التعسف، ولذلك لا يصلح ردهم. قال: ولا ريب أن سد الجوعة باللبن الكائن في ضرع المرضعة إنما يكون لمن لم يجد طعاما ولا شرابا غيره، أما من وجد الطعام والشراب فإنه لا أثر للبن المرضع على تأسيس وتكوين بنيته، وأما من كان يأكل ويشرب فلا تسد جوعته عند الحاجة بغير الطعام والشراب. وكون الرضاع مما يمكن أن يسد به جوعة الكبير أمر خارج عن محل النزاع، وما دام خارجا عن محل النزاع فلا يصلح يعني صرف الحديث إليه، فإنه ليس النزاع في من يمكن أن تسد جوعته به، وإنما النزاع في من لا تسد جوعته إلا به، يعني الطفل الصغير. وهكذا أجابوا عن الاحتجاج بحديث لا رضاع إلا من أنشز إلا ما لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحمة، فقالوا إنه يمكن أن يكون الرضاع كذلك في حق الكبير ما لم يبلغ أرذل العمر، وهذا أمر فيه نظر، لأن الشاب يكون قد اكتمل بناؤه، وإنما فلا يحتاج إلى إنشاز عظم ولا إنبات لحم، وإنما يكون ذلك في حال الصغر. قال ولا يخفى ما فيه من التعسف. ثم ختم الإمام الشوكاني رحمه الله المسألة ببيان الرأي الذي ينتهي إليه، قال والحق ما قدمنا من أن قضية سالم مختصة بمن حصل له ضرورة بالحجاب لكثرة الملابسة، فتكون هذه الأحاديث مخصصة بذلك النوع، فتجتمع حينئذ الأحاديث، يعني تكون هذه الأحاديث العامة مخصصة بمثل حالة سالم، يعني إن كان ثمة حاجة، فتجتمع حينئذ الأحاديث ويندفع التعسف من الجانبين، يعني الذين أفرطوا فقالوا بجواز رضاع الكبير مطلقا، ومن الذين منعوا رضاع الكبير مطلقا. قال وقد احتج القائلون باشتراط الصغر بقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وهذا دليل قوي، فإن الرضاعة إنما تتم في حال الحولين. قالوا وذلك بيان للمدة التي تثبت فيها أحكام الرضاع. قال ويجاب بأن هذه الآية مخصصة بحديث سالم الصحيح، أو بقصة حديث سالم الصحيح. والذين قالوا يعني وهم الجمهور لأن حديث سالم خاص، جعلوا التخصيص في قصة سالم ولا يتعداه إلى غيره. ثم قال رحمه الله باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، أي إن أثر الرضاع يمتد التحريم به كما يمتد التحريم بالنسب، والمراد بالنسب الأبوة وإن علا، والبنوة وإن نزل، والأخوة والعمومة والخؤولة. هؤلاء الأبوة وإن علت، والبنوة وإن نزلت، والأخوة وإن نزلت، ثم الخؤولة والعمومة. هكذا يكون التحريم ولا يتجاوزه لغيره. واختلف أهل العلم في التحريم بالمصاهرة، هل مصاهرة الرضاع تحرم؟ فذهب عدد من أهل العلم إلى أن المصاهرة تحرم، بل نقل الإمام الشوكاني رحمه الله أنه قول أصحاب الأئمة الأربعة، أصحاب المذاهب الأربعة يرون التحريم بالمصاهرة. قال وقد ناقشهم في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وترجح عنده أن المصاهرة لا تؤثر في التحريم، يعني في الرضاع، أن الرضاع لا يؤثر في المصاهرة، بل هو مقصور على النسب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه إليه بقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، مع أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن موجبات التحريم النسب والمصاهرة، فسمى المصاهرة كقوله وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قسمت. فهؤلاء تحريمهم إنما هو بالمصاهرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر المحرمات من الرضاع قاسهم على المحرمات في النسب ولم يذكر للمصاهرة تحريما، فهذا دليل على أن المصاهرة يعني الرضاع أو التحريم تحريم الرضاع بالمصاهرة لا يسري. نعم. أي هذا القيد ذكر ليؤكد ما كانت عليه العرب من التبني. العرب كانوا يتبنون، والرجل إذا تبنى ولدا صار الولد بمثابة الولد من النسب، فبنته فزوجته زوجة هذا الولد المتبنى تحرم على أبيه المتبني، وبنته تحرم على أبيه المتبني، وهكذا يسري التحريم بالمصاهرة بالنسبة للولد المتبنى. فجاء الشرع وأبطل هذه العادة وقال لا يكون التحريم بالمصاهرة إلا في الولد من الصلب. أي ابن؟ ونحن بنقول زوجة الابن من الرضاع هل تحرم؟ هذا هو الذي دافع عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبين أن المصاهرة لا تسري، المصاهرة لا تسري، وإنما الذي يسري النسب. نعم. ما مثال إيه من نسائكم اللاتي دخلتم بهن؟ ايش
تزوج رجل امرأة ولها بنت
الذي عليه الجمهور ان هذا القيد خرج مخرج الغالب، فاذا عقد على الام ودخل بالام تحرم البنت سواء كانت في المشرق او في المغرب. هذا معناه. قالوا وهذا القيد خرج مخرج الغالب، لان في الغالب الرجل اذا تزوج امرأة عندها اولاد يربيهم فيكون لهم ربائب. مقلنا خرج مخرج الغالب فليس له مفهوم، وان كان بعض السلف كما يروى عن علي رضي الله عنه وبعض التابعين يفرقون بين من تربت في حجره الزوج وبين من لم تتربى، فيبيحون الزواج بمن لم تتربى في حجر الزوج آخذين بهذا المفهوم. والذي عليه الجمهور أن هذا المفهوم خرج، أن هذا القيد وهو قوله اللاتي في حجوركم خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، فكل من دخل بامرأة يحرم عليه بناتها سواء تربين في حجره او لم يتربين، وسواء كانت امهم في المشرق ولا كانت امهم في المغرب. واضح؟ نعم. زوجة عمك الشقيق تحرم عليك حرمة مؤقتة ما دامت تحت عمك، فإذا مات عمك أو طلقها عمك لك أن تتزوجها، فتحريمها ليس تحريما مؤبدا. واضح؟ ما فهمت السؤال. له اخت من الرباعة. يعني هل لاخيه ان يتزوج اخيه الذي لم يرضع له، هل له ان يتزوج من اخته التي رضع منها؟ الجواب نعم، اذا كان هو الذي رضع. اما اذا كانت البنت هي التي رضعت من امه فهي اخت لهم جميعا، ولذلك لا يجوز لواحد منهم ان يتزوجها. لكن لو كان العكس وهو ان الولد هو الذي رضع من امها، فالولد اخ لابناء هذه الام، لا يجوز له ان يتزوج بواحدة منهم، لكن لاخيه ولابيه ولابنه، لاخيه ولابيه ولابناء اخيه ان يتزوجوا منهن، فان التحريم مقصور عليه دون غيره. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اريد على ابنة حمزة، يعني عرض عليه ان يتزوج بابنة حمزة، والمراد بحمزة حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه ترك ابنة قيل اسمها أمامة وقيل سلمى وقيل فاطمة وقيل عائشة وقيل أمة الله. هذا اسمها، عرضوها على النبي صلى الله عليه وسلم، فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال لا تعرضوا علي بناتكن ولا أخواتكن، وبين أن ابنة حمزة رضي الله تعالى عنهما لا تحل للنبي عليه الصلاة والسلام لسببين. السبب الأول أنها ابنة أخيه من الرضاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرضعته ثويبة وأرضعت حمزة أيضا، فهما أخوان من الرضاع. والأمر الثاني إنها ابنة أخي من الرضاع، فإنها لا تحل لي، فما دامت ابنة أخي هي من جهة كونه ابنة عمه تحل له، لكنها من جهة كونه ابنة أخيه من الرضاع حرمت عليه. فدل هذا الحديث على أن الرضاع يحرم كما يحرم النسب. وهذا الأمر قد تكرر بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، فقد عرضوا عليه زينب بنت أبي سلمة، وتحدث بعض النسوة نسوة النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا له إننا أخبرنا أنك تريد أن تتزوج بزينب، قال من زينب؟ قالوا بنت أم سلمة، قال إنها لا تحل لي لأنها ربيبتي، حيث إن أمها تحتي أم سلمة، وهي ابنة أخي أيضا من الرضاع، فهي محرمة عليه من جهتين، وابنة حمزة محرمة عليه من جهة كونها ابنة أخيه من الرضاع. فدل هذا الحديث على أن الرضاع يحرم ويسري تحريمه كما يسري تحريم النسب، فلا يجوز نكاح الأصول في الرضاع، يعني الأم أمه من الرضاع وجدته من الرضاع، وإن علت فإن الرضاع يحرمه. وكذلك الفروع ابنته وابنة ابنه وابنة ابنته فإنهم يحرمنا من الرضاع، وكذلك الحواشي الإخوة، سواء كان أخا شقيقا أو أخا لأب أو أخا لأم، فإنه متى ما أرضع يحرم أن يتزوج ابنة أخيه من الرضاع أو ابنة أخته من الرضاع. وهكذا العمة إن أرضعت فهي أخت من الرضاع، يعني ابنتها تكون أختا من الرضاع. وهكذا إن أرضع فلان أخا أو أرضع ولدا فأخته تكون عمة لهذا الرضيع، وأخت أمه من الرضاع تكون خالة له من الرضاع، فلا يجوز له أن يتزوج بخالته وعمته من الرضاع. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يحرموا من أو يحرموا من الرضاعة ما يحرم من الولادة، والمراد بالولادة يعني النسب. قال رواه الجماعة يعني أصحاب الكتب الستة. قال ولفظ ابن ماجه من النسب. فيكون هذا الحديث شاهدا لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها، يعني جاء يستأذن ليدخل في بيت عائشة رضي الله عنها، فلم تأذن له لأنها ظنت أنه أجنبي، وهذا الأمر إنما كان بعد نزول الحجاب. فأخبرها أفلح بأنه أخو أبي القعيس، وأبو القعيس أبو عائشة رضي الله عنها من الرضاع. كانت عائشة قد رضعت من زوجته فهو أبوها من الرضاع، فلما أخبرها أنه أخو أبي القعيس لم تستجب، وظنت أن الرضاع مقصور على أن التحريم مقصور على الأب دون إخوانه، فقالت أنت لم ترضعني وإنما أرضعني أبو القعيس. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بالخبر قال لها يا عائشة إنه عمك من الرضاع، فهذا الرضاع يسري والتحريم يسري، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال إن أفلح أخا أبو القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب، قالت فأبيت أن آذن له، يعني أن أسمح له بالدخول عليها. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته، يعني ذكرت له الحال، فأمرني أن آذن له، أي فطلب منها أن تسمح له لأنه عمها من الرضاع ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والحديث رواه الجماعة يعني أصحاب الكتب الستة وأحمد. فهذا الحديث دليل على أن الرضاع يحرم كما يحرم النسب. قال وعن الإمام علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب. وهذا الحديث يتطابق مع الأحاديث السابقة إلا أنه يزيد عليها بشيء. لو سألنا ما وجه الزيادة؟ قوله إن الله حرم، إيش في هذا الأسلوب من الزيادة؟ فيه تأكيد على الأساليب السابقة، لأن الأسلوب السابق قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هذا خبر، والجملة خبرية خلت من التأكيد، لكن قوله إن الله حرم فيه تأكيد لهذا الحكم؟ يقول الإمام الشوكاني معلقا على هذه الأحاديث قوله أريد قال بضم الهمزة، قال والذي أراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها هو علي رضي الله عنه، كما جاء ذلك في صحيح مسلم مصرحا به. قال وقد اختلف في اسم ابنة حمزة رضي الله تعالى عنهما على أقوال، أمامة يعني قيل أمامة وسلمى وفاطمة وعائشة وأمة الله وعمارة ويعلى، وإن كان الاسمين الأخيرين وإن كان الاسمان الأخيران يعني مشتركين بين الذكور والإناث. ومعلوم أن حمزة رضي الله تعالى عنه كان يكنى بأبي عمارة. قال وإنما كانت ابنة أخي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم رضع من ذويبة وقد كانت أرضعت حمزة رضي الله تعالى عنه. قوله أفلح، قال بالفاء والحاء المهملة، وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل مولى أم سلمة، والقعيس بضم القاف وبعين وسين مهملتين مصغرا، هكذا يضبط. قال وقد استدل بأحاديث الباب على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وذلك بالنظر إلى أقارب المرضع أو بالنظر إلى أقارب المرضع يعني الذي أرضع، أقاربه يحرمون على المرضع كما يحرم هو على المرضع، وذلك بالنظر إلى أقارب المرضع لأنهم أقارب للرضيع، رضع أقرباء من رضع، فهؤلاء لا أثر لهم في التحريم، يعني أخ الرضيع وأبوه وخاله وعمه كلهم وجده كلهم لا أثر لهم أجانب، لأن التحريم يقتصر عليه هو يعني على الرضيع. قال وذلك بالنظر إلى أقارب المرضع لأنهم أقارب للرضيع، حيث ينزل أقارب المرضع منزلة أقارب الرضيع، وأما أقارب الرضيع فلا قرابة بينهم وبين المرضع. قال والمحرمات من الرضاع سبع، الأم والأخت، وذلك بنص القرآن كما قال تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. قال والبنت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت، وهؤلاء خمسة جاء وثبت تحريمهم بالسنة، حيث قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فالبنت تحرم على أبيها، وهكذا من العمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت يحرمون على قريبهم من النسب وكذلك قريبهم من الرضاعة. هي أجنبية يجب أن تحتجب، الحرمة المؤقتة لا تبيح لها كشف الحجاب، لا تبيح لها، لأن هؤلاء أحماء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحم الموت. قال لأن هؤلاء الخمس يحرمن من النسب، قال وقد وقع الخلاف هل يحرم بالرضاع ما يحرم من الصهارة. يعني اليوم ابنك من الرضاع، امه، اخته، او امك او ابنك من الرضاع زوجته وام زوجته، وبنت زوجته، هؤلاء الذين يحرمون عليه، هل يمتد هذا التحريم الى اقرباء الرضيع؟ الجواب لا. هذا ما اشار اليه بقوله وقد وقع الخلاف هل يحرم بالرضاع ما يحرم بالصهارة. ما يحرم بايه؟ بالصهار، بالصهار يعني بالمصاهرة. قال وابن القيم قد حقق ذلك في الهدي بما فيه كفاية فليرجع اليه، يعني ذكر ان الائمة الاربعة اجروا فيه التحريم وقالوا زوجة ابنك من الرضاع يعتبرونها كزوجة ابنك من النسب تحرم عليك، وهكذا ام الزوجة من الرضاع تحرم على زوج البنت، لكن الذي حققه شيخ الإسلام ابن تيمية ونقله عنه ابن القيم في كتاب الهدي النبوي أن المصاهرة لا يسري فيها تحريم، لا يسري التحريم في المصاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصر التحريم على النسب، مع أنه جاء في كتاب الله أن من أسباب التحريم النسب والمصاهرة، حيث قال الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، فذكر ذوات الأنساب ثم أتبعهم بذوات المصاهرة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما منع وحرم إنما قصر الحكم على التحريم على النسب دون المصاهرة، وضرب أمثلة كثيرة لذلك بين فيها أن المصاهرة يعني زوجة الابن من الرضاع لا يجوز لها أن ليست محرمة على الايه؟ على الاب من الرضاع. وهكذا زوجة الاخ من الرضاع ليست محرمة على الاخ من النسب، وهكذا دواليك. وان كان ذمة تحريم فهو تحريم مؤقت، تحريم مؤقت، والتحريم المؤقت لا يبيح ما يبيح ما يمنعه التحريم المؤبد. لبن الفحل، لبن الفحل ايضا محل خلاف، لكن الذي عليه الجمهور انه يحرم. فالشخص اذا كان عنده زوجتين او ثلاثة ورضع طفل من احدى الامهات من احدى الزوجات فتحريمه، فهذا الطفل يكون ابنا لكل الزوجات، يعني كل الزوجات يحرمن عليه وكل بنات الزوجات يحرمن عليه، لان اللبن لبن الفحل. واضح؟ هم على كل حال اخوانه من الرضاع، وباب الرضاع ما أظن أن الناس يقسمون فيه إلى شقيق وأب، لأن اللبن لبن الفحل والعبرة به، واضح؟ ولذلك يحرم عليه من سبق ومن لحقه. يقول رجل تزوج امرأة وهي ترضع، فهل مجرد الزواج بها يصير هذه البنت ابنا للزوج الجديد؟ وإذا كان كذلك، هذا الزوج له أولاد، هل يجوز له أن يتزوج بهذه البنت أو لا؟ والجواب الذي يظهر لي والله أعلم أن هذه البنت ما دامت ترضع من لبن أبيها السابق سواء كان موجود أو مات، الزواج بالأم الزوج الجديد هو يحرم أو هي تحرم عليه لأنها ربيبته، لا لأنها ابنته من الرضاع، ولأن اللبن لبن الفحل، ولبن الفحل هو اللبن السابق، لأن الزوج جاء والمرأة اللبن فيها موجود ولم يحدث شيئا جديدا، ولذلك هي بالنسبة لأولاده السابقين تحل لهم، إذ لا علاقة لها بهم ولا علاقة لها بالزوج الثاني، إلا كونها ربيبة له تحرم عليه من هذا الباب. يقول رجل تزوج امرأة وأبوها له زوجات عدة، هل هم محارم لهذا الشخص؟ رجل تزوج امرأة وأبوها، يعني أبو هذه الزوجة، له زوجات، عدد من الزوجات، هل هم محارم لهذا الشخص؟ الجواب لا، التي تحرم عليه هي أمه البنت فقط، لأن الله قال وأمهات نسائكم، واضح؟ قال وقد ذهب الأئمة الأربعة إلى أنه يحرم نظير المصاهرة بالرضاع، فيحرم عليه أم امرأته من الرضاع وامرأة أبيه من الرضاع، ويحرم الجمع بين الأختين من الرضاع وبين المرأة وعمتها وبنتها وبنت خالتها وبين المرأة وعمتها وبنتها، لا وبينها وبين خالتها، هكذا هذا الظاهر. قال وبين المرأة وعمتها، وبينها يعني بين المرأة وبين خالتها، ايش عندكم مكتوب؟ لا لا، وبينها الصواب وليس وبنتها. قال وقد نازعهم في ذلك ابن تيمية كما حكاه صاحب الهدي. قال وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في دخول أفلح عليها في دليل على ثبوت حكم الرضاعة في حق زوج المرضعة وأقاربه كالمرضعة، وقد ذهب إلى هذا جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين وسائر العلماء. قال وقد وقع التصريح بالمطلوب في رواية لأبي داود بلفظ قالت عائشة رضي الله عنها دخل علي أفلح فاستترت منه، فقال أتستترين مني وأنا عمك؟ فقلت من أين؟ قال أرضعتك امرأة أخي، فقلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته، فقال إنه عمك فليلج عليك. قال وروى عن عائشة وابن عمر وابن الزبير ورافع بن خديج وزينب بنت أم سلمة وسعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن والقاسم بن محمد وسالم وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار والشعبي والنخعي وأبي قلابة وإياس بن معاوية القاضي، يعني كل هؤلاء من فقهاء الصحابة والتابعين، روى أنه لا يثبت حكم الرضاع للزوج، وإنما هو مقصور على الأم المرضع. واللبن يعني لبن الفحل لا يسري. هذا معنى قوله أن هذا النفر من الصحابة والتابعين يرون أن اللبن إنما يسري فقط من المرأة لا من الزوج. أيوة، يعني إذا تزوج شخص امرأة وهذه المرأة قد أرضعتها قد رضعت من امرأة، فهذه المرأة التي أرضعت الزوجة تحرم على هذا الزوج على زوج البنت كما تحرم أم الزوجة عليه. يقول رجل رضع زوجته 3 مرات، ما هو الحكم؟ الجواب لو رضع 100 مرة ما أثر لهذا الرضاع، خاصة عند الجمهور الذين قالوا بأن رضاع الكبير لا يؤثر. وهذا فعلا يقع، يعني السؤال لا تستغربوه، كثيرا ما يسأل بعض الرجال يتلذذ بأن يرضع من امرأته لبنها ويرى أن في ذلك يعني أمرا فيه نوع من يعني الشهوة، يتشهى بذلك. ومن فضل الله أن رأي الجمهور أن رضاع الكبير لا يحرم. قال أنه لا يثبت حكم الرضاع للزوج، حكى ذلك عنه ابن أبي شيبة يعني في مصنفه، وسعيد بن منصور في سننه، وعبد الرزاق في مصنفه، وابن المنذر في كتابه الخلاف. قال وروى أيضا هذا القول عن ابن سيرين وابن علية والظاهرية وابن بنت الشافعي أنه الرضاع خاص بالمرأة ولا أثر له للفحل. قال وقد روى ما يدل على أنه قول جمهور الصحابة. قال فأخرج الشافعي عن زينب بنت أبي سلمة أنها قالت كان الزبير يدخل علي وأنا أمتشط، أرى أنه أبي وأن ولده إخوتي لأن امرأته أسماء أرضعتني، فلما كان بعد الحر أرسل إلي عبد الله بن الزبير يخطب ابنتي. فكأن عبد الله بن الزبير لما خطب ابنتها يعني خطب ابنت أخيه من الرضاع، خطب ابنتي أم كلثوم على أخيه حمزة بن الزبير، وكان حمزة للكلبية، فحمزة بن الزبير يكون أخاه من الرضاع لأن الزبير هو صاحب اللبن، لكن عبد الله بن الزبير فرق بينه وبين حمزة، فاعتبر عبد الله أخا لها لأنها رضعت من أسماء وأمه أسماء، ولم يعتبر حمزة أخا له لأن حمزة أمه ليست أسماء، فأجرى حكم التحريم من الأم دون الإيه؟ دون الأب. هذا معنى قوله فلما كان بعد الحرة يعني بعد سنة الحرة عام 64 من الهجرة أرسل إلي عبد الله بن الزبير يخطب ابنته أم كلثوم على أخيه حمزة بن الزبير، وكان حمزة يعني من أمه الكلبية، فقلت وهل تحل له؟ فقال إنه ليس لك بأخ، إنما إخوتك من ولدت أسماء دون من ولد الزبير من غيرها، فلم يجعلوا الفحل هو اللبن المحرم. والذي عليه أهل العلم أن اللبن للفحل. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.